بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في المجلس السابق الماضي عند قول المصنف، عند قول الحافظ الإمام ابن قيم الجوزية، عندما قال: والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض وعينا كذلك بعضه لبعض. ثم نستكمل ونستأنف ونواصل في ذكر ما تبقى من هذه المقدمة. هذا الذي تناولناه كذلك ستجدون في آخر كلمات هذا الفصل قول المصنف: والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، أي هذا موصل ومدخل ومولج، يعني يولج الإنسان ويدخله في المراد والمقصود ذكره وعلمه ومعرفته. هذا ما سيقرأ علي فقراته. هنا جواد فليتفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم.
ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على السلام عليكم.
كنت تسمعني؟ كنت تسمعني؟
نعم سمعتك، انقطع عند قولك اقرأ.
انت ما قرأت.
ما قرأت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه في النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها.
بارك الله فيك.
وفيكم شاء.
ثم المصنف بعدما بين الشطر الأول، لأنكم تذكرون في أول هذه الرسالة ذكر لنا الآية التي جعلها مقدمة بل وجعلها ترجمة لهذه الرسالة ومقدمة لصاحبها ومرشدة ومبينة ومبصرة إلى غير ذلك من آثار وثمار، يعني آثار هذه المقدمة وثمار معرفتي وحسني كذلك يعني إدراك والإحاطة والعلم والفقه، أنك تعرف مدلول هذه الكلمات ومقتضى ومعاني أسماء هذه الأشياء وحدود هذه الأحكام كل ما يتعلق بها كما بين. فإنه لما تلا وذكر لنا هذه الآية وهي قول المصنف: فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ذكر لنا قائلا: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم في بعضهم بعضا، أي يعني بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله تعالى وواجب بينه وبين الخلق. فبين فقال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه أي فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاته، أي مرضاة الله وطاعته التي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. رأيتم أشار إلى هذا ثم بين أنهما جماع الدين كله، وأشار إلى معنى الكلمتين ومعنى كل يعني الاسم الذين يتضمنهما كل يعني كل لفظة وكل عبارة من العبارتين، أي البر والتقوى، وأنهم إذا اقترنا واتفق افترق، وإذا افترق هذا ذكرناه وفصلناه وبين نظائره. ذكر من بين نظائر ذلك ذكر مثلا اللفظ الإسلامي والإيمان، ولفظ الإيمان والعمل الصالح، ولفظ الفقير والمسكين، ولفظ الفسوق والعصيان، إلى أن قال: تذكرون هذه قاعدة جليلة لما قصلها وفسرها ووضحها ومثل لها ودلل كذلك لها إلى غير ذلك مما فعل. قال: وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة. هذه الإشكالات كانت سبب الضلالات والانحرافات كما رأيتم من الطوائف الضالة، حتى قاعدت لأنفسها قواعد وأصلت لأنفسها أو لمذاهبها ومناهجها كذلك وصولا إلى غير ذلك كما رأينا في الدرس السابق مثلاً إذا قال يعني زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس، ولنذكر من هذا المثال واحداً يستدل به على غيره، فذكر البر والتقوى إلى يعني. فإذا هذا كله تضمن يعني الإنسان كيف تكون حياته، ورأينا كيف أن هذه الآية يعني أن هذه الكلمة البر والتقوى، أي يعني البر قلنا إذا أفردت تتضمن معنى ويراد بها كذلك معنى التقوى وكذلك العكس، ورأينا كيف أنهما إذا اجتمع ساكي يكون لكل واحدة منهما على حدة، ورأينا الآية الجامعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة هكذا التي ذكر قال الآية 77 بعد 100 لما ذكر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففسر لنا المصنف يعني وبين لنا أن هذه الآية يعني أخبر يعني أن البر أنه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بين بأنه كذلك أشار إلى ما تضمنه يعني تضمنته كذلك هذه الكلمة كذلك من شعائر الدين يعني الظاهرة هكذا يعني، والباطنة أشار إلى المسائل العقدية يعني، وثم يعني بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تذكرون هذا، وكذلك أشار إلى أنه هو الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وذكر كذلك الأعمال القلبية التي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. المهم فقال فتناولت هذه يعني الخصال جميع يعني هذه الخصال جميع أقسام الدين تذكرون. المهم ثم أخذ يشرح في التقوى ومرسل لها إلى أن جاء إلى القسم الثاني كما أشار إلى البر والتقوى هكذا، إلى البر والتقوى أشار الذي ينبغي أن تكون عليهما حياة الإنسان وأن تكون علاقته بالناس أعماله كذلك هذا الواجب الذي بينه وبين ربه يكون منبنيا على ذلك، وكذلك البر والعملات الحسنة والتصرفات الحسنة والأعمال الطيبة والأقوال يعني مثل ما تقول قولا وفعلا هكذا ما يبديه للناس وما يعامل به الناس وما يسبيه للناس من نصيحة وتوجيه وإعانة على الخير وعمل طيب كما سيأتي إن شاء الله كله يدخل في البر والتقوى. إذن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباد الله تعالى. ثم أراد يعني أن يبين إذن فأشار إلى أن هذا الذي ينبغي أن تكون عليه حياة الناس هكذا، ينبغي أن تكون عليه حياة الناس إذن يبنيها على القواعد الشرعية، ينطلق من المصادر الشرعية، يستنير ويستهدي كذلك ما شاء الله ويستبصر أيضا ويلتزم وينضبط بهذه التوجيهات الشرعية وينضبط كذلك ويتقيد بهذه الحدود الشرعية يعني يمشي على بصيرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم فيمشي على ذلك. ثم أشار بعد ذلك إلى هذا ما أمره الله به ما ينبغي فعله هكذا ما أمرك الله به هو الذي تتحقق به مصالحك وتجد فيه منافعك وتحصل لك كذلك سعادتك والأمن والطمأنينة والسعادة والصلاح في الدنيا ما شاء الله يعني تكون سعيدا وتكون حياتك طيبة كذلك في هذه الدنيا لأن عليه مدار صلاحك ما شاء الله وسعادتك وكذلك وطمأنينتك يعني تكون الحمد لله لا ينقصك شيء يعني ما من شيء تريده إلا ودلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمك إياه. ويذكر أبو ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذن وكذلك يشهد بهذا حتى الكفار لما قال أحدهم لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم إن نبيكم علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة علمكم إياها أي أحكامها وكل ما يتعلق بها. إذن معناه علم كل شيء وبما ينبغي أن تفعله وبما ينبغي أن تلتمسه وينبغي أن تتحراه طلبا وتتحلى به كذلك التزاما ما شاء الله وانسجاما وانطباقا هكذا وانضباطا كذلك نهاك عما يجب لك الحذر منه لأن ما أمرك به فيه المصالح والمحاسن والمنافع ما شاء الله إلى غير ذلك من محاسن ذلك الشيء هكذا ولا لا. وما نهاك عنه إنما هو يضرك إنما هو يسوءك إنما هو يفسدك فما نهاك عنه لا شك في كونه فاسدا وضارا وسيئا وقبيحا ويشقيك ويضرك وما إلى ذلك من أضراره ويعني بكل صراحة ومساوئه ومفاسده الكثيرة. إذن ينبغي أن تعلم هذا وتستحضر هذا كما قال العلماء ما قواعد الأحكام في مصالح الأنام هكذا. ولهذا لما قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لما قال وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى وضح لك هذه تأتيها هذه تتحلى بها هذه ينبغي أن تتزيى بها هذه ينبغي أن تلتزمها هذه ينبغي أن تطبقها هذه ينبغي أن تعملها وتقيمها هكذا ما شاء الله وتقوم عليها وتعمل وتبني أعمالك على قيودها وحدودها ومعانيها وأسمائها وحدودها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. أما ما نهاك عنه ما لا شك ما أمرك به ينبغي عليك فعله وما نهاك عنه ينبغي أن تجتنبه وينبغي أن تتقيه هكذا وينبغي أن تحذره وينبغي كذلك حتى الذرائع المفضية إليه ينبغي أن تسدها وحتى الوسائل الموصلة إليه كذلك ينبغي أن تحذرها وأن تجتنبها. ولذلك قال ثم قال أي بعد قال وتعاونوا على البر والتقوى وشرح لنا كل ذلك وتناولناه في مجالس عديدة ثم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هكذا. إذا النهي ينهاك بعدما أمرك على التعاون على البر والتقوى هذا هنا ما يحصل التعاون على هذا الوجه وعلى هذه الصورة وعلى هذه الهيئة وعلى هذه الحال وهكذا وعلى هذه الأشياء التي تنطبق عليها أحكام التحريم وأحكام النهي وأدواتها وأدلتها. فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مثل ما شرح لك معنى البر والتقوى كذلك سيشرح لك معنى الإثم والعدوان فتفضل. ثم قال تعالى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه والعدوان ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم. ونكاح الخامسة واستفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو
أقول ثم ذكر قال ثم قال تعالى ولأن هذه المقدمة هي تفسير وبيان وتفصيل لدلالات ومعاني ما تضمنته من الأحكام من الأسماء والأحكام التي تناولتها هذه الآية التي ما شاء الله اشتملت يعني كما قال يعني المصنف قال وهذه وقد اشتملت هذه الآية. إذن اشتملت عليه على هذه الأشياء التي وبصددي فهي شاملة أي جامعة ما شاء الله لهذه الأشياء فبينها كما بينت الآية البر والتقوى التي ينبغي أن يكون عليهما الإنسان ويعني كذلك ما بينه وبين ربه يبنيه على البر والتقوى، يتقي معاصيه ونواهيه ومحرماته وحدوده وكل شيء، وهكذا يعني لا شك، ويفعل كذلك ويأتي ويتحرى ويلتمس ويدرك كذلك ويطبق ويعمل ويعمل ويقيم كذلك ويقوم أيضا على هذه خصال البر، وهي كثيرة كما ذكرها يعني كانت جامعة. فبين إذن لا بد للمؤمن أن يكون تقيا، ولا بد كذلك أن يكون برا بارا، هكذا ولا لا يا إخوة؟ ويا بل أن يكون كذلك كما بينا ذلك. فهذا جانب الأمر، فالخير يأمر الله به عباده وهكذا، والمعروف يأمر ربنا سبحانه وتعالى أمرهم به هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته به. لمن الخصال النبي صلى الله عليه وسلم ومما تقوم عليه دعوته أنه يأمر أمته ويأمر أصحابه، وجاء آمرا الناس بالمعروف وناهيا لهم عن المنكر هكذا. فلا شك أنكم لما تنظرون في المعروف تجدونها كلمة جامعة وشاملة ما شاء الله، وحاوية ما شاء الله لكل أنواع الخير، فجمع. ولهذا كما قال المفسرون يأمرهم بالمعروف أي يأمرهم بالتوحيد، لأنه أصل ورأس هكذا، يعني البر كله، والمعروف أصل يعني أصل ويعني أسسي فهكذا، ورأس كذلك المعروف والتوحيد وطاعته سبحانه وتعالى عموما، وسائر محاسن الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. إنما كذلك ينهام عن المنكر، ينهام عن البر، عن الإثم والعدوان. جاء يأمرهم بما أمرهم الله، جاء يأمرهم بما ينبغي أن يكون عليه من الواجبات، وما ينبغي أن يقوم به من الحقوق، حق ربهم عليهم، وأن يؤدوا كذلك حقوقهم فيما بينهم، ويقوموا بالواجبات المشتركة والمتبادلة بينهم هكذا. إذن فنهام عن المنكر، ويشير إلى أن المنكر هذا هو الإثم والعدوان، هذا هو من جنس ذلك. ولذلك أشار الآية أشارت إلى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبين المصنف رحمة الله عليه قائلا، فيعني كما علمتم وفهمتم، وكما عقلتم كذلك وفقهتم، وكما أدركتم كذلك وأحطتم بدلالة كلمة البر والتقوى ومعناها، وهذه القواعد التي تجرى عليها أي تجري عليها هذه مثل هذه الألفاظ هكذا في الشريعة، إذن كذلك الاسم والعدوان فهو كذلك هي نظير البر، يعني بمعنى من جهة المقابلة، يعني إذا كانت البر والتقوى يعني فيما يتحقق فيما يتعلق يعني بجانب الأمر الذي ينبغي على الإنسان تحقيقه وتحصيله، وفيما ينبغي عليه إقامته وإعماله هكذا، القيام به والعمل به هكذا، ما ينبغي له ذلك القيام به والعمل به، كذلك بالعكس هذا الوجه المقابل على التضاد هكذا، وهو الإثم والعدوان، هذا متعلق بالنهي، فالنهي يقتضي تحريم الشيء، فالنهي يقتضي كذلك فساد ذلك المنهي عنه، يعني بمعنى هذا المنهي عنه اجتنبه، لأن الأصل في النهي يأتي بأدوات تدل على النكير والتحذير، وتدل على النهي هكذا بمعنى الزجر عنه، وأن تتوعد كذلك من لم يستجب، من لم يمتثل، أي من وقع في ذلك أو واقعه أيضا. فكما أن الأمر كما تعلمون يعني يتعلق بفعل ذلك الشيء، يأتيه طلب الفعل كما يقولون، الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وهو إرادة الفعل هكذا، يعني الأمر وإرادة ذلك الشيء على وجه الوجوب هكذا، على وجه الوجوب الأمر. هكذا لما نقول الأمر هو ما يأمرك الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام على سبيل الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا اقترنت به قرينة كما تعلم قرينة صارمة. ولكن النهي كذلك هو ما يطلب يعني الشارع أي الشرع يطلب عنك يطلب منك الكف عنه واجتنابه وتركه وعدم فعله. هكذا كذلك يكون هكذا. فلا بد أن تعرف دلالة ومعنى ومقتضى ومراد كل كلمة على حدة، فلا تختلط عليك يعني اللفظتان ومدلولهما يعني دلالة كل كلمة. لا، أنت تعرف بأن الأمر يكون بالبر والتقوى، أما النهي يكون متعلقا بالإثم والعدوان كما سيأتي تفصيله وبيانه لهذا المعنى. ولهذا قال فالإثم والعدوان في جانب النهي، هذا جانب النهي وهو الترك وهو الاجتناب وهو المنع، يمنعك من ذلك، يسجرك عن ذلك، يحرم عليك ذلك، هكذا يتوعدك مثلا بعبارات وألفاظ وكلمات فيها نوع من التهديد، فيها نوع من الوعيد، فيها نوع من العقاب، تعرف بأن هذا يضرك، هذا يضرك حالا أو عاقبة وعقوبة. وأما التقوى فهي متعلقة بجانب الأمر، التقوى متعلقة بجانب الأمر يعني البر والتقوى، أما الإثم والعدوان فبجانب النهي. وهو الآن بصدد ذكر المناهي والنواهي، أي هذا الذي نهاك عنه الشرع وحرمه عليك الشرع وزجرك عنه الشرع وتوعد يعني من فعل هذا بسوء العاقبة والعقوبة مثلا، شايف؟ ولهذا قد يقترن بالعدوان مثلا يعني التهديد والوعيد والعذاب إلى غير ذلك، مما يدل على شدة الإثم وعظم الجرم وكبر المعصية أيضا، أي كونها من الكبائر مثلا إلى غير ذلك. ثم قال يريد أن يفرق، أنا يبين لك المسألة، الكلام في الإثم والعدوان يعني كالكلام في البر والتقوى من حيث هذه الكلمة ماذا تعني إذا كانت على حدة، وماذا يعني كذلك العبارة الأخرى أيضا، وإن كانت تشتركان في الحكم هكذا يعني صراحة. لكن لما يفرق سنأتي إلى ذلك، سنأتي إلى ذلك ونرى كيف فسر وفصل ووضح المصنف هذا. ثم قال إذن ليكن في نظرك وليكن في علمك أن الكلام في الإثم وعن الإثم والعدوان كما كان عن البر والتقوى، إلا أنه بلد أنه فقط المسألة متعلقة بجانب الأمور الخير وأمور البر وخصال البر، وهذا ما أمر الشارع به فقط، وهذا ينبغي للإنسان أن يحققه، ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيله والتحلي به والاتصاف به. أما الثاني وهو الإثم والعدوان، الأصل في الإثم اجتنابه وفي العدوان كذلك درءه واتقاؤه والكف عنه هكذا وعدم الوقوع فيه هكذا. ثم قال والفرق بين الإثم والعدوان، يريد أن يقول فما الفرق بين الإثم والعدوان، هاتان لفظتان. لا شك أن العدوان يتضمن الإثم والمعتد يكون آثما، والعدوان حكمه الحرام إلى غريزة، وكذلك الإثم. لكن أراد أن يفرق بين دلالة كل كلمة على حدة مثلا، فقال والفرق بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم لجنسه، محرم الجنس ومحرم القدر هكذا. يعني يريد أن يقول هنا، يريد أن يذكر كلاهما حرام كما ذكرنا، كلاهما حرام، كلاهما منكر، كلاهما منهي عنه، لأن الحرام منهي عنه، لأن الحرام ما حرمه الشارع وما أمر الشارع المكلفين بتركه، الأصل في الحرام تركه واجتنابه هكذا، بل حتى ما يؤدي إلى الحرام ينبغي اجتنابه وتركه، وينبغي درءه واتقاؤه أيضا، وسد الذرائع الموصلة والمؤدية والآئلة والمفضية بالإنسان إلى الوقوع فيه مثلا. ولهذا ترون عند العلماء قولهم، ترون عندهم قولهم أي لما يقول ما أدى إلى الحرام فهو حرام، باعتبار مآله، باعتبار المآل، ولذلك يحكمون على الحال باعتبار المآل، فيقول هذا محرم لجنسه، يعني لذاته وبعينه، أصالة وابتداء. فالمحرم في الحقيقة لجنسه يا إخوان أي لذاته، ما كان حكم الشرع فيه التحريم ابتداء وأصالة لما فيه، أصالة وابتداء وكنها وماهية، يعني من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، هكذا هذا لذاته. هكذا سيأتي بيان ذلك لما مثل بالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها، قال هذه كلها اسم، هكذا يبين هذا من جنس الحرام بذاته، أي جنس الفعل وعين الشيء وحقيقته وذات العمل لذاته، أي بذاته، ليس لطارئ طرأ عليه فأثر فيه، أو ليس لعارض عرض له فغير وصفه أو حكمه أو أثر فيه أو نحو ذلك، إنما بعينه وذاته أصالة وابتداء هكذا، فيبقى حراما وجاء الاسم متعلقا بذلك الشيء لجنسه، حرم ذلك الشيء أي لجنسه وذاته وبعينه. أما محرم القدر هكذا، أما محرم القدر فلا شك أن في العبارة أنه يريد ذلك مثلا مثل ما ظن القدر، يعني لما نقول القدر الحد مثلا هكذا ولا لا، لما نقول الشارع وضع لأمر مباح أو لأمر بشيء جائز قدرا معينا حدا معينا ينبغي لك أن تنتهي إليه، ينبغي لك أن تتوقف عنده، ينبغي لك أن لا تتجاوزه وتتعداه هكذا، فأنت إذا تعديته فقد أسأت وظلمت وتعديت وبالتالي فهو إثم هكذا يا إخوان. ولذلك للإمام ابن القيم كلام، ذكر هنا كلاما وسنبين ونذكر لكم كلاما آخر في بيان ذلك كما في مدارج السالكين، ذكر لا كلاما وهو أعلم بما قال وأدرى كذلك بما ذكر هكذا، ويفسر ما ذكر على الوجه والمراد الذي ذكر، فهو أدرى بكلامه وأدرى ببيانه وأدرى بتأصيله وتفسيره وتفصيله هكذا. إذن ولذلك قال فالإثم ما كان حراما بجنسه كما بينا، والعدوان ما حرم الزيادة أي هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى ما حرم لزيادة في قدره أي ما حرم الزيادة في قدره، وفي نسخة ما حرم لزيادة في قدره وتعدى، رأيتم وتعدى ما أباح الله منه أي ذلك الشيء الذي أباحه الله، يعني جعله مباحا هكذا جائزا له فعله ويرخص له في ذلك ويحل له ذلك، ولم يقيد مثلا جعله حدا ينبغي ألا تتعدى ذلك الحد. رأيتم يا إخواني العلماء مثلا كمثال أضربه لكم وكمثال يعني أذكره لكم، وقولهم في يعني قولهم في الضرورات تبيح المحظورات هكذا، ولا الضرورات تبيح المحظورات، أي لما يكون الإنسان في حال يعني في ضيق وحرج، مشقة غير معتادة، مشقة غير محتملة، حرج كبير كذلك غير محتمل، مثلا كالإنسان يعني يخشى على نفسه الهلاك أو التلف، لأن الضرورة من معانيها هي الحاجة مع خشية الهلاك والتلف، فيخشى على نفسه الهلاك، فيجوز له أن يتناول مثلا من الحرام قدر ما يدفع عن نفسه ذلك الهلاك المحقق مثلا، هكذا ولا لا؟ ولذلك يقولون الضرورات تعرفون لا محرم مع اضطرار، هكذا ولا لا؟ لا حرام مع اضطرار، كما لا واجب مع العجز، يعني لأنه منوط بالقدرة ولا لا يا إخوان؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الحرام كما قال ربنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المهم فلما قالوا الضرورات تبيح المحظورات، انظروا كيف قيدوا هذا حتى يتقيد الناس، حتى لا يظن الناس بأن هذه الإباحة مطلقة ليست مقيدة وليست محدودة عندها حد، لا عندها حد قدر ما ترفع به الضرر، لأنه إذا رفع الضرر وإذا زال الضرر عاد الحظر، إنما إذا وقع وحصل يعني هذا الضرر آنذاك يرفع الحظر، هكذا ولا لا؟ لهذا ربنا قال فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه. المهم أقول باختصار شديد، قالوا أي العلماء قالوا والضرورات تقدر بقدرها، لا بد أن تعرف قدرها وأن تتوقف ولا تتعدى ذلك القدر، وإلا تجاوزت ووقعت في الحرام وتجاوزت الحدود التي حدها لك الشارع أو حدها لك الشرع، هكذا إذن. ولذلك قال والعدوان ما حرم الزيادة في قدره أو ما حرم لزيادة في قدره، وتعدي ما أباح هو يعني ما حرم الزيادة في قدره، وكذلك تعدي ما أباح الله له، ما أباح الله له. لهذا مثل القسم الأول الاسم بالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك من الأمثلة التي جاءت مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة، هكذا من هذا الجنس من هذا النوع ومن هذا القسم ومن هذا الحكم. وكذلك نكاح الخامسة، يجوز لك أن تتزوج وتجمع بين أربعة نسوة مثلا، لو تتجوز الخامسة فتلك الخامسة ولو كانت مثلا بشروط استوفت شروط النكاح، يعني ما شاء الله أنت تقول فيه حصل بيننا الإجاب والقبول وحصل بيننا والحضور ولي الزوجة مثلا وحذا كذلك الشهود مثلا، المهم استوفى العقد شروطه أركانه وكان كاملا، لا الأصل أن هذا وقع فيما لا يجوز، وهو أنه وقع في الخامسة، وبالتالي هذا زواج باطل، وبالتالي تعدى الحد الذي وضعه الله في مسألة النكاح في مسألة الزواج، إنما أباح الله وأجاز الله للرجال أن يتزوجوا من النساء وأن يعددوا وأن يجمعوا بين أربعة نسوة، يعني فقط هذا الحد الأقصى، هذا الحد الأقصى هو الرابعة، فمن تجاوز ذلك فقد تعدى، وذلك هو العدوان. وكذلك استيفاء المجني عليه أكثر من حقه، الأصل في ذلك إذا حصل أنك تريد يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فما يصلح التعدي والتجاوز، يعني تتجاوز حدك وتستوفي أكثر من حقك، حقك كذا فيكون استرجاعه بذلك الحد وذلك القدر الذي تعرفه، ونحو عدوان كل ما يكون من جنس هذا عدوان. ولذلك قال فالعدوان هو تعدي حدود الله، تعدي حدود الله، فلا يعني الإنسان يعني فهو تعدي حدود الله تعالى التي قال فيها سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، هكذا. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، هكذا. وقال في موضع تلك حدود الله فلا تقربوها، فقال في آية يعني في موضع يعني في موضع آخر قال كذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وذلك لأن حدود الله، لأن حدوده سبحانه وتعالى هكذا قال المصنف، وهذا لأن حدوده سبحانه هي نهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه، لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله، فيكون له حكم مقابله، وفي نسخة المقابلة أي المقابلة كذلك. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. لذلك يا إخواني قلت لكم بأنه لما ذكر مسألة الفرق بين الإثم والعدوان هكذا، يعني قالوا فرق بينهما، قال يعني قال والفرق بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القذف، قلنا ذكر كلاما في مدارج السالكين فقال فيه رحمة الله عليه: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، هكذا قرينان، قال تعالى وتعاونوا، ذكر الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية من سورة المائدة، وقال وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، هكذا لما قال، أذكر دائما لما قال والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، هكذا قال وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، وكل إثم، فكل إثم عدوان، إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، أي معناه معصية، معناه حرام، إذا تركت ما أمرك الله به فحرام عليه، لأنه كما تعلم ما أمرك الله به أي ما أوجبه الله عليك، يعني أوجبه عليك بوجهه، يعني إذا تعديت ذلك الوجه وربك حدده وربك قيده ويعني وضع له شروط، يعني أنت إذا أهملت يكون عملك فاسدا باطلا، وبالتالي أنا يعني لما يقال يعني أنه أولا لما يأمرك أي إذا تركت ما أمرك الله به فلا شك أنك اعتديت، هكذا اعتديت، إما أنك لم تفعله البتة إطلاقا نهائيا، وإما أنك فعلته على الوجه غيري الذي يحبه الله ويرضاه منك ويقبله وشرعه الله لك، فهو كذلك يعني لا يصح. ولذلك رأيتم في أحاديث كثيرة تظهر بطلان أعمال أناس، يعني عمل أناس بأعمال ليس على الوجه المشروط، فإذا انتفى الشرط الذي اشترطه الشارع انتفى ذلك المشروط الذي هو شرط بصحة ذلك وقبوله ونحو ذلك. المهم أذكر وأقول إذن يعني قال إذن فكل اسم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه، والأصل في النهي الترك والاجتناب، أكله ولا لا، وعدم الفعل لما يقول لك لا تفعل لا تفعل، فعدم الفعل فيه ثواب والفعل فيه إثم، أو ترك ما أمرك به فترك ما أمرك به هذا معصية ذكر عدوان فهو إثم إذن كذلك وحرام أيضا، وعدم فعل هذا هو الطاعة، وهذا هو الذي تنال وتكسب به حسنة وأجرا وثوابا. إذن ولذلك قال فكل اسم عدوان هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، هذا كله اسم، فهو عدوان على أمره ونهيه، فهو عدوان على أمره ونهيه، أي لكونه كما قلت يعني مثل ما ذكرنا عدم فعل ما أمر الله به أو فعل ما نهاه عنه كذلك، وكل عدوان اسم، وكل عدوان اسم فإنه يأثم به صاحبه كذلك. ولكن قال هذا عند الإفراد، يتضمن أحدهما الآخر، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بمعنى سيان في الحقيقة. لا أقصد فهما شيئان، فهما شيئان يفترقان، يعني عند اقترانهما لا شك أنهما يفترقان معنى، فهما شيئان أي مختلفان في الحقيقة بحسب متعلقهما ووصفهما، فكل يدل على ما تعنيه لفظته وما تعنيه حقيقته وما يدل عليه اسمه هكذا. إذن فإذا مثل ما ذكرنا الإيمان والإسلام هكذا، الأمور الباطنة يعني الأمور العقدية لما نجمع بين الإيمان والإسلام فلا شك أننا نعني بالإسلام يعني مسائل الاعتقاد هكذا ولا لا يا إخوان. فإذا يعرف الإنسان بأنه يعني أجزاؤه الظاهرة والباطنة، الباطنة الإيمان بالله وملائكته وهذه المسائل العقدية، الظاهرة الشرائع الظاهرة مثل ما ذكرنا الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك هكذا. وكذلك لما أشار إلى أنه لكن عند الانفراد أنه يتضمن كل واحد منهما إذا ذكر على حدة ومنفردا فيعني ويندرج تحته، ويراد به كذلك الوجه الآخر أي الشق الآخر، وهو إذا ذكر الإسلام ذكر بذكره كذلك الإيمان معنى الإيمان كل شيء فيتضمن، وهو كذلك جزء معناه، وكذلك العكس مع ذكر الإيمان منفردا يكون يذكر معه الإسلام. وإن أما إذا اشترك وإذا اقترن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. ولهذا قال كذلك عن البر والإثم، قال فإنه بأسا به صاحبه، ولكن عند اقترانهما هكذا الشاعر الجزء الثاني الشق الثاني من دلالة ذلك معنى ذلك ومراد ذلك وتفسير ذلك وما الذي يفهم من كل ذلك هكذا. إذن قال فهما شيئان يعني مختلفان هكذا، متغيران في الوصف هكذا، متغيران في الوصف، أما الذات يعني الجنس يبقى هو نفسه، يعني كمثلا متغيران بحسب متعلقهما ووصفهما كل واحد على أي شيء ينطبق. قال فأما فالإثم ما كان محرم الجنس مثل ما ذكرنا كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، والعدوان تعدي ما كان محرم القدر والزيادة. فقال فالعدوان تعدي ما أبيح، حتى يفسر لك العدوان تفصيلا مع تمثيل، تفصيلا مع تمثيل هكذا، وتحليل وتدليل هكذا صراحة. قال فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره. شايفين؟ هو أخذ منه خشبة ولكن الآخر لما ذهب ليسترجع حقه فلم يرضى بعوض ذلك بل بأكثر من ذلك، أي قال أنا لا أرضى إلا أن يعوضني عن ذلك الضرر بأن أخذ داره مثلا، وهذا عدوان. ولذلك وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه، وإذا قال فيه كلمة هكذا قال فيه أضعافها، هذه كلها أمثلة يضربها المصنف لبيان العدوان. فقال فهو فهذا كله عدوان وتعد للعدل. فما هو العدل؟ لا شك أنكم تعرفون بأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، يعني هكذا الأصل، أنت الآن تريد استرجاع الحق تأخذ ما أخذ منك هذا عدل، على إذا تجاوزت هكذا وليس لك حق في ذلك فلا شك أنك هنا معتد وآخر هكذا. إذن ثم لما ذكر لنا قال فالعدوان إذن هو تعدي حدود الله سبحانه وتعالى هكذا، قال يعني وفي سائر النسخ وتعدي حدود ما أنزل الله، أي ما شرع الله، ما أنزل الله من هذه الحدود التي حكم الله بها والتي جعلها حدودا وقيد بها الناس وأمر الناس أن لا يتعدوها وفي آية أن لا يقربوها هكذا مثلا. فذكر لنا قائلا التي قال فيها الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر يعني تلك حدود الله فلا تقربوها فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا لأن حدود الله سبحانه وتعالى هي النهاية الفاصلة هكذا بين الحلال والحرام. ولا شك أن النصوص تذكرون لما جاءت الحديث في ذكر حقيقة الحلال والحرام وأهمية معرفة الحلال والحرام ووجوب الالتزام بالحلال والحرام وينبغي عدم التقصير في فعل الحلال وكذلك أخذ الحذر والحيطة ويعني بكل صراحة واتقاء الشبه المصيبة والمؤدية إلى الوقوع في الحرام والتي هي ذرائع الحرام كذلك هذه. لما نذكر مثالا على ذلك حديث النعمان بن بشير حديث الحلال بين والحرام بين تذكرون الحديث وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. فجاء الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه إلى آخره. المهم باختصار شديد فإذا قال يعني هذا الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه قال هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام تتقيد على يعني تلتزم بهذا الحلال على الوجه الذي أحله الله لك هكذا ما شاء الله. إذا وضع لك قيدا ووضع لك حدا ينبغي لا تتجاوزه. والحرام كذلك الأصل في الحلال فعله الأصل في الحلال فعله ولذلك تجد قيدا أقصى في بعض يعني هذه الأشياء حتى لا تقع في الحرام لا تتجاوزه إلى غيره. والحرام الأصل عدم فعله والأصل عدم مقاربته أو مقارفته أو مواقعته أي عدم القرب منه وعدم الوقوع فيه. والحلال لا شك هو كل شيء لا يعاقب عليه يعني باستعماله هكذا وليس طبعا فعله بلازم اتباع يعني إنما طبعا هنا لما يحث عليه قد يكون من الحلال ما هو مباح وما هو مندوب وما هو واجب كما تعلمون هكذا. إذن الحلال ما استوى طرف عدم الفعل والفعل مثلا المهم وهو المطلق بالإذن من جهة الشرع وأذن فيه كذلك الشرع ولم يجعل له قيدا كذلك. إذا ما أطلق الشرع فعله فهو الحلال يعني هكذا إذن. بينما الحرام عكس ذلك وضد ذلك. الأصل في أنه الشرع يعني أباحه لك ولم يجعل مثل له يعني وأذن لك فيه وجعل يعني استعمالك له وفعلك له يعني ما شاء الله يكون بحسب يعني مباحا إطلاقا هكذا مباحا إطلاقا مباحا مطلقا جائز جوازا مطلقا. إنما كما قلنا الحلال ليس كله واجبا منه ما هو مباح ومنها وما هو مندوب أي السنن والفضائل وما إلى ذلك ومنها ما هو واجب كل هذا يندرج تحت عموم وإطلاق الحلال. بينما لأنه المطلق بالإذن من جهة الشرع هكذا ولا لا لأنه أذن فيه الشرع أحله. لما يقول إذن هل يجوز لي أن أفعل هذا يقول حلال لما يعني يقول حلال يجوز لك فعله. والحرام هو الممنوع من فعله هكذا لا يا إخوان حيث نص الشرع يعني الشرع جاء في الشرع ونص الشارع على الترك ويأتي مع الوعي هكذا أي توعد الشارع فاعله بالعقاب. ولهذا ترون أعمالا وترون حرمات يقترن بفعلها الوعيد الشديد هكذا والتهديد الأكيد هكذا الذي جاء يتوعد هؤلاء يعني مثل ما تقول الفاعلين بالوعيد والعقاب وما إلى ذلك وهو ما أمر إذن الشارع بتركه. إذن أمر الشارع بتركه شرطا جازما على سبيل الحتم والإلزام، ليس مخيرا يقول إن شئت فعلت لم أشأ، لا لم يخيرك، إنما ألزمك بذلك وحتم عليك ذلك وجزم بتحرير ذلك. هكذا إذن، ولذلك قال إذن هي الحدود، هكذا كما قال هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. ونهاية الشيء يريد أن يعطيك قاعدة حتى تعلم فهما دقيقا فهما صحيحا. قال ونهاية الشيء تارة يعني تدخل فيه فتكون منه، أي جزءا منه أو جزءا من حقيقته وماهيته وكله، تكون متصلة به وتكون كذلك يعني تابعة له وجزءا من أفراده وأجزائه مثلا، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم هكذا حكم مقابل هكذا، يعني مثلا وفي أخرى يكون له حكم المقابلة هكذا، المقابلة والمقابلة أيضا يعني. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها شايفين، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. ولذلك رأيتم في الآيتين وتلك حدود الله فلا تعتدوها ولا تقربوها، شايفين مثل لنا بذلك حتى يبين لنا أنه فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. لما قال نهاية الشيء تارة تكون، يعني أنت نهاية الشيء تارة تكون يعني هذه يعني تكون جزءا، تارة تدخل فيه فتكون منه أي جزءا منه وتأخذ معناه وتأخذ معناه. أنا قبل أن أذكر لكم مثالا على ذلك وبالمثال يتضح المقال، أقول بأن بعض الناس لما يجدون عبارة النهي عن قربان الشيء يقولون هذا لم ينهانا عنه إنما نهانا عن القرب منه، أي عن قربانه عن قربان الشيء، فليس نهيا عن ذات الشيء وعيه ويعني لا، بل هذا عند العلماء أبلغ. ولذلك فالنهي عن قربان الشيء أبلغ من النهي عن مجرد فعله، وذلك لكون ذلك أي النهي يشمل النهي عن جميع مقدماته كما يقول أهل العلم، يشمل يعني بكل صراحة النهي عن جميع مقدمات المنهي ودواعيه، وربط النهي بقربانه إنما هو بالمبالغة في المنع والزجر عنها، لأن لما لكون ذلك في الحقيقة أي ذلك القربان الذي نهيت عنه قد يؤدي إلى الوقوع فيه هكذا ولا لا، كما في قوله من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه هكذا ولا لا. ولذلك لما تجدون مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما ينهى يعني هذا أبلغ من النهي عن الزنا وكذلك الشرك، يعني أي شيء يؤدي إليك يؤدي إلى الوقوع في تلك الكبائر وفي تلك المحرمات إذا نهي عن قربه فمن باب أولى وأحرى أنه ينهاك عن الوقوع فيه، فما دام نهاك عن المقدمة نهاك عن الوقوع في نتيجة ذلك هكذا وغاية ذلك ومنتهى كل ذلك هكذا إذن. ولذلك الإمام ابن القيم الجوزية ذكر هذا في كتبه، يعني كما ذكر هذا كما ذكرنا في رسالته هذه وهي الرسالة التبوكية، وسميت كذلك زاد المهاجر إلى الله. قلت لما قال المصنف هذا في مسألة النهي عن قربان الشيء فقلنا هذا أبلغ من النهي، يعني بكل صراحة كأنه هذا يتضمن النهي عن الشيء بذاته وعينه وعن تلك المقدمات والذرائع والوسائل والأسباب المؤدية والمفضية والموقعة فيه التي تنتهي بك، فهي بريده، فهي بريده وهي ذريعته ووسيلته. وهكذا إذا أن قوله انظر ونهاية الشيء طارة تدخل فيه فتكون منه، أي تكون تابعة له وجزءا منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله، فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. نذكر مثلا أشياء ألفاظ نعرف هذا بالاستقراء لا شك، ونعرف هذا بمعرفة السياق، يعني حتى نعرف دلالة الشهادة الذي سبق ومضى وتقدم ذكره، لما نعرف دلالة اللفظ وحقيقة المعنى والاسم والحد وكل شيء فنعرف الحكم بإذن الله تعالى، ولا نخطئ بإذن الله تعالى، ولا نزل ولا نضل ولا بإذن الله. مثال ذلك يستعمل الشارع دبر الصلاة مثلا، دبر الشيء، هل دبر الشيء هو جزء من ماهية الشيء وحقيقته، جزء تابع لذلك الشيء الذي أضيف إليه، زي كأن نقول دبر كذا وكذا يعني مضاف مضاف له، فنقول هل هو متصل أو منفصل، هو جزء منه أو خارج عنه، داخل فيه أو خارج عنه، ليس داخلا فيه، إنما نعرف هذا بهذه القرائن وبهذه الشواهد وبذكر ذلك وسياقه وسباقه ولحاقه وكذا، ودلالة اللفظ واستعمال الشرع كما ذكرنا فيما سبق، وكيف فسره الشارع وكيف فهمه كذلك الصحابة وطبقوه وكيف استعملوه وفي أي سياق وعلى أي وجه ودلالة ومعنى واسم وحكم أطلقوه. مثلا نقول مثلا لما يقول دبر الشيء، صح في بعض الأحيان تعتبر دبر الشيء تابعا له وجزءا منه وداخلا فيه، كقولك دبر مثلا الدابة، دبر الناقة، الجمل، فلا شك أنه لا شك أن ذلك نعرف بأنه جزء تابع بل داخل فيه وجزء متصل به وجزء منه يعني بصورة متصلة وبصفة داخلة لا شك، أي داخلية. وقد يقال دبر مثلا المبنى، أي دبر المسجد، أي أو الدار، فلا شك أنك تعني خارجه ليس داخله، أو ليس حده الذي وتابع له أو جزء من ماهية ذلك الشيء وكله وحقيقته وجنسه. سعيد يا إخوان، ولذلك نرى مثلا لما يأتي مثلا دبر الصلاة، يعني في بعض الأحيان العلماء يعني تراهم يختلفون، هذه الأذكار، هل هذه الأدعية، هل ما هو يرد في دبر الصلاة وعند أدبار الصلاة يعني يكون داخلها أو خارجها، أي قبل السلام أو بعد السلام، هذا هو الفاصل، الحد الفاصل بين الصلاة وغيرها، ما هو فيها وما هو ليس منها، ما هو داخلها وما هو خارجها، يعني هو كونها السلام هكذا ولا السلام والحد، فبعد السلام ما يكون من، لأنه آخر هيئة من الصلاة السلام، هكذا لما يسلم خرج من صلاة، مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هكذا. فأقول لما مثلا يأتي الذكر يقول أدبار الصلاة، فنرى ما الذي يعني نرى في حقيقة في استعماله لما نستقرئ النصوص فيما ورد ذكره في بلفظ دبر الصلاة أو أدبار الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل قال وقال دبر كل صلاة، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وحسنك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كذلك من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد، يعني من هلل 33، يعني يسبح 33 وهلل 33. هذه نحن نعرف شيء باختصار شديد وبإيجاز كذلك شديد، نقول إنما نفرق بين ذلك بالشواهد والقرائن عند استقراء النصوص، نعرف هذه في أي سياق وردت وفي أي معنى سيقت وكيف كان مدلولها ومعناها ومرادها وحقيقتها في هذا السياق. فقالوا إذن عموما نجد أذكارا وأدعية، فما ورد من الأدعية بصيغة وفي سياق هكذا مثلا ذكرها أدبار الصلاة، فقالوا هذه يعني تكون متعلقة بالصلاة وداخلة في الصلاة. وما أدعي فما كان من التسبيح يعني من الأركان أفعل، ما كان من الأدعية في الصلاة يعني هذا يراد به لما يقال بدبر الصلاة يعني أثناءها أي قبل السلام. وما كان مثلا هذا قول من أقوالهم وهو معتبر بكل صراحة معتبر. وأما الأركان كالتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك من الأركان، لا شك أن هذه وردت حتى عند يعني فهمها مثلا الصحابة وطبقها الصحابة وكذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ذكره وفي السياق الذي أورده، وكل ما يتعلق بهذه القرائن وبهذه الشواهد يفهمون بأن هذه الأذكار التي ذكرها الشارع وقال بأنها تذكر أدبار الصلوات فيراد بها أنها بعد الصلوات أي بعد السلام. عموما بينا لنا ذلك حتى لا تختلط على الإنسان دلالات الألفاظ ومعاني الأسماء وحقائق الأشياء وأحكام الأمور كذلك حتى يعرفها الإنسان كما ينبغي. ثم قال المصنف نعم فهذا حكم تسمعوني جواب؟
نعم شيخنا أقرأ.
قال فهذا حكم،
وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر
لا لما قال يعني الآن نحن الآن قرأنا فصل فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس.
نعم شيخنا
هذا هو.
قال رحمه الله تعالى فصل فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى واتقوا الله، فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كن مع الخلق بلا خلق، كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها.
بارك الله
فيكم شيخنا.
ثم قال يعني في فصل قال فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته له تعاوناً هكذا تعاوناً. تذكرون يعني في الأول لما قال يعني كيف يعني تكون معاملات الناس، قال وأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي إلى آخر ما قال. أكن ولا لا يعيد الآن يؤكد ذلك فيقول فما فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس وهو أن تكون مخالطته له تعاونا على ابتداء على البر والتقوى علما وعملا. يذكر يعني لابن القيم رحمة الله عليه في حقيقة الاجتماع المخالطة يعني ذكر كلاما يعني في كتابه القيم كتاب الفوائد يعني قال يعني الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب يضيع الوقت هكذا. الثاني هكذا القسم الثاني أعني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن قال ولكن فيه ثلاث آفات يكشف أحبها الإنسان ينبغي أن يتفطن لها ويحترس ويحذر كذلك ويتقي حتى لا يقع فيه حتى لا تشوب ولا تشوه له ذلك. هكذا قال أحدهما تزيين بعضهم لبعض، الثانية أي الآفة الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة يصيح يعني ذلك يعني ذلك تلك الخلطة وتلك الصحبة وذلك الأسلوب والنمط الذي يصلون عليه كل شيء قال أن يقدح ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. ثم قال وبالجملة فالاجتماع يعني كأنه لقاح إما للنفس الأمارة بالسوء إما للنفس الأمارة أي الأمارة بالسوء وإما للقلب والنفس المطمئنة النتيجة مستفادة من اللقاح. فمن طاب لقاحه يعني طاب ثمره ثمرته يعني طابت كذلك. وهكذا الأرواح الطيبة يعني لقاحها من الملك والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جمع الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. هذا كلام طيب في هذا المجال يعني كيف تكون مخالطة العبد يعني أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. فبين لنا العلم وهو إدراك المعلوم على حقيقته بدليله وعمله كذلك وتطبيقه على الوجه المطلوب والمراد كذلك. هكذا يعني هذا باختصار شديد لأنه تناولنا ذلك فيما سبق. ثم قال وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته ولذلك رأينا أنه يكون على البر والتقوى هكذا. فتكون صلته بالناس مبنية على البر وفعل الخير وبذل الخير ومخالقتهم بالخلق الحسن وما إلى ذلك وأن يكون دائما يتقيدون وينقادون ويلتزمون وينسجمون وينضبطون ويرتبطون بهذه القيود وبهذه الحدود الشرعية فينطلقون من هذه النصوص الأوامر النواهي الشرعية فيتقي كل ما هو محذور ومحظور ويتحرى كل ما هو يعني مبرور وبه مأمور كذلك بإذن الله تعالى. قال أما حاله فيما بينه وبين الله تعالى، فانظروا يا إخوان، فهو إيثار طاعته أكثر سبحانه وتعالى، إيثار طاعته سبحانه وتعالى على ما وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى واتقوا الله، أي بمعنى تلتزم بما أمرك الله به سبحانه وتعالى وما أمرك به رسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تتقرب إلى الله بفعل ذلك، وأنت توافق ذلك التزاما وامتثالا وتطبيقا وعملا ما شاء الله بكل ما أمرك به، لأنه كما أوجزنا وأجملنا معنى الطاعة أنه موافقة الأمر الديني، هكذا الأمر الشرعي الديني، الموافقة الأمر الديني الشرعي بمعنى موافقة المطلوب منك على الوجه المراد كذلك، أن تجتنب معصيته، تجتنب معصيته يعني بمعنى إيثار طاعته وتجنب معصيته، فما أمرك به تقول سمعا وطاعة، وما نهاك عنه تقول كما جاء في الآية، فهل أنتم منتهون مما حرمه الله عليكم، إنما الخمر والميسر، يعني أي شيء حرمه ربك حرمه عليك ونهاك عنه فأنت هنا تجتنب، لأن الأصل في المعاصي الاجتناب، والأصل في الطاعات الامتثال والعمل، الأصل في المعاصي الترك، والأصل في الطاعات الفعل، وهكذا. فقال فأرشدت الآية، أي الآية التي ذكرها أولا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على إثم والعدوان، قال فأرشدت الآية، أي دلتك الآية ووجهتك الآية وبينت لك الآية هكذا، وجمعت الآية هذه الأوامر والنواهي، فما أمرتك به هو طاعة الله، وينبغي أن تؤثر هذه الطاعة، وينبغي أن تتحرى هذه الطاعة، وأن تتحلى بخصال وحقائق هذه الطاعة، ونهتك عن المعصية، معصيته سبحانه وتعالى، ولذلك جاء قوله تعالى واتقوا الله، هكذا واتقوا الله في نفس الآية. إذن فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق. قال ولا يتم الواجب الأول الذي بينه وبين الخلق إلا بعزل نفسه مما بعضهم يقرأها من الوسط، والأصل بسكون السين المهملة، يعني بمعنى الوسط بسكون السين المهملة معناه يعني البين، البين وهو ظرف، ظرف البين يعني هكذا، نقول بين كذا وكذا هكذا يعني. ولذلك أما بالفتح فيراد بها الخير والفضل، وما إلا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن تقرأ وسط ويفهم منها الوصف، جرت على ألسنة الناس بفتح السين المهملة، ولكن بمعنى السين المسكون يعني سكون السين المهملة، لا علينا، هذا التنبيه فقط لغة. قال ولا يتم الواجب إلا بعزل نفسه، أي يعني من الوسط، يعني أي البين، يعني بين الخالق والخلق، يعني هكذا عزل نفسه بين الخالق والخلق، والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر سبحان الله، يعني تكون بكل صراحة أن يكون في ذلك، يعني لا يكون له حظ في ذلك، لأن بعض الناس إذا تدخلوا في شيء، إذا قاموا بشيء أو شرعوا في شيء أو قاموا بعمل ما، ينظرون إلى مصالحهم الشخصية أو شيء من القبيل، لا، هو في الحقيقة ينسى نفسه تماما وينسى ذاته تماما، ولا حظ له من ذلك إلا أن يرضي ربه مثل ما ذكرنا، وهو إيثار يعني يبقى الإنسان يفعل ذلك ويتحرى أن يكون ما يفعله من جنس البر ومن جنس المعروف ومن جنس الحلال ومن جنس الخير. هذه التي يعني عموما مما هو من طاعات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعزل نفسه من الوصف والقيام بذلك لمحض النصيحة. والنصيحة في الحقيقة تعني الصدق وتعني الإخلاص حتى في سريرتك وسيرتك. أليس معنى النصيحة مثلا هو بذل الحرص واستفراغ الجهد يعني من أجل إيصال النفع وإيصال النفع إلى المنصوح أي إلى المنصوح له، أي إرادة الخير والنفع إلى المنصوح له. تعرف بأن هذا الخير وهذا نافع وهذا حسن وهذا معروف وهذا طاعة وهذا بر وهذا ينبغي فعله وهذا يثاب فاعله والدال عليه والمتعاون إلى ذلك هذا خير، حتى إذا تعاونوا فينالون كلهم حقوقهم وحظوظهم من الخير. فلما قال لمحض النصيحة، وتعرفون حق النصيحة وواجب النصيحة ومنزلة النصيحة، فأما منزلتها رأيتم كيف عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التعبير الجامع، جعلها الدين كله، قال الدين النصيحة. وترون أن هذا مداره على النصيحة، يعني ما من أمر في الدين إلا وتجدون للنصيحة أثرا ومعنى ومكانة ومنزلة وعلاقة وصلة به، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال الدين النصيحة. فقالوا لمن يا رسول الله كما في حديث تميم الداري؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكيف جعل حق من حقوق المسلمين فيما بينهم كما في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم؟ فقال من بين ذلك وإذا استنصحك فانصح له. وكيف اشترطها وأوجبها على جرير ابن عبد الله البجلي لما بايعه على الصلاة والزكاة؟ قال بايعت من المسلم هذا يقال لصوان كي يزكى، قال واشترط علي نصح لكل مسلم. وكذلك تجدون الإحسان. فالإحسان عموما يا إخواني هي كلمة، يعني هذا الإحسان كلمة تجمع، يعني الإحسان يجمع في الحقيقة، كلمة الإحسان تجمع كلمة الإخلاص لله، وتجمع كذلك معنى الإحسان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. انظروا جمعت الحقين معا، كانوا يريد أن يكون الإنسان إحسان مع الله كيف؟ والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وكذلك بفعل الحسن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، حتى كما قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا من الإحسان. ولذلك فالإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بالقيام بهذا الحق الذي عليك وعبادته سبحانه وتعالى، وذلك بأن تعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في حقوق الخلق هو بذل المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، هكذا ولا يا إخوان؟ ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، أي من الوسط كذلك، يعني من بين الخالق والهكذا والمخلوق، يعني الخالق والخلق، والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية إن شاء الله. ولا يتم له أداء الواجب هكذا كما قال أداء الواجب الثاني، أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين ما شاء الله، إنما والقيام به لله لا يرى إلى الخلق، ولا يعني كأنه يعني يستبعد الناس عن يعني عن نظره، إنما ما يقوم به من هذا الواجب الثاني هكذا بكل صراحة يعني الذي بينه وبين الحق لا يرى بينه وبين الخلق، ينسى نفسه، يعزل نفسه. هكذا الواجب الأول قال بعزل نفسه من الوسط. ما شاء الله دائما وأبدا ليس لمصالح دنيوية ومادية وأغراض شخصية ومآرب، يعني لا لا، إنما يقوم به كما قلنا من باب النصيحة والإحسان ورعاية الأمر كذلك، أن يكون قيامه به والتزامه كذلك به بصورة شرعية كما قلنا، طاعة لله سبحانه وتعالى والتزاما بأمر الله وامتثالا كذلك لأمره وصدقا كذلك بذلك، يعني كل هذه علامات الصدق في والنصيحة في هذا العمل. يعني كما تعرف وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ورجلان يعني تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، دائما تكون الأمور ليس لأغراض نفسية. تعرفون قصة ذلك الذي ذهب إلى القرية ليزور أخاه لما أرصد الله له ملكا، فيسأل ذلك الأخ يعني لعله تريد أن يعني مع طول المسافة والمشقة في الطريق وكل شيء، فما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي جعله يقطع هذه المسافة من أجل أن يزور أخاه؟ لعله ليسترجع شيئا أو ليطلب شيئا أو لينال منفعة أو ليحقق، لا لا لا، هذه ولا تلك ولا غيرها ولا أخرى ولا، إنما لله، إنما أحبه لله. هذا الذي ينبغي أن يكون عزم نفسه دائما وأبدا، يبقى ما شاء الله إنما يريد ذلك إخلاصا وصدقا ونزاهة ما شاء الله لله رب العالمين. وربنا جعلنا إخوة وأمرنا بأن نحب، ولن جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أخيه. المهم باختصار، ولا يتم له أداء الواجب الثاني لأي الذي بينه الحق الذي بينه أو الواجب الذي بينه وبين الحق وهو الله سبحانه وتعالى، إلا يعني سبحان الله يكون بعزم الخلق كلهم، لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم ولا يضع لهم ويقيم لهم حسابا أو وزنا في ذلك الشيء، إنما يغيبهم أو يغيب هو عنهم أصلا، إنما يستحضر وجه الله، إنما يريد بذلك وجه الله، إنما لا يريد من ذلك ثناء الناس والرفعة والثناء عند الناس، إنما كما جاء في الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، أي لا يريد ولا يلتفت إليهم، لا يريد لا جزاء ولا شكورا، حتى الشكر لا يريده منهم، إنما يريده من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعني ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، هكذا أي من الوسط بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا واسطة فلا يكون بينه وبين ربه أحد، إنما فقط بل بلغ الحديث بل بلغت مراتب المخلصين حتى في صدقاتهم أنهم يخفون من صدقاتهم عن يعني ذلك عن حتى بعض جوارحهم وأعضائهم، كقوله في حديث أبي هريرة حديث السبعة الذين يظلهم الله، تذكرون الحديث حديث متفق عليه، لما قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فإذا من باب أولى الناس هذا عن بعض نفسك، ويعني حتى أن هذا يعني حتى أنت يعني إذا استطعت أن لا تعلم ما أعطيت فهذا أفضل كذلك، تعطي قليل حتى إذا كان كثيرا، ويا حبذا لو يكون كثيرا. المهم باختصار قال إخلاصا لله، يعني إخلاصا، وطبعا تعرفون الإخلاص وشرط الإخلاص في قبول العمل وشرط الإخلاص في حسن وصحة العمل وما إلى ذلك، وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، إرادة وجه الله تعالى بما يقوله الإنسان وبما يفعله كذلك، ومحبة يجد في نفسه ما شاء الله يعني لذة لذاذة، ويجد في نفسه طمأنينة وسكينة، ويعني النفس تحب هذا الشيء، نفس تحب هذا الصفة، وهو أنه يفعل هذا الشيء خالصا لوجه الله لم يره أحد. بعض الناس إن لم يره أحد أو يعني إن لم يرهم أحد لا يفعلون، ولا تطيب ولا يطيب لهم الفعل، ولا يجدون الرغبة في الفعل ولا الهمة كذلك إلا عندما يكون الناس ويراؤون كذلك عيالا بالله. لا غلط، إنما يخلصون أولا، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين يا إخوان، ومحبة وعبودية، وهي التوجه إلى المعبود، انظروا يا إخوان، إخلاصا ومحبة وخضوعا والتعظيم بالقلب والجوارح، هذا الذي ذكره. ثم قال يعني في آخر هذه المقدمة، فينبغي التفطن لهذه الدقيقة، يعني يريد أن يقول ينبغي التفطن، يعني إعمال الفكر، أن يكون عند قراءة صحيحة ودقة في النظر وبعد في الفكر والصحة كذلك في التمعن حتى تدرك هذه الأشياء، لأنه لما يقال لك هذه أمور دقيقة أي غامضة خفية لا تظهر لكل الناس، ولذلك يقولون هذه دقيقة في أحكامها، يعني هذه التي يعني بكل صراحة تصدر عن تمعن يعني يدركها ويجدها من تمعن فيها وأمعن وأنعم النظر وأبعد النظر ودقق الفكرة، هذا يجد هذه المعاني ويجد كذلك هذه الحقائق هكذا. ولهذا قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما. رأينا في العلم كيف بين لنا دلالات الألفاظ وحقائق الأسماء وكل يتعلق بذلك، فعقد في ذلك فصولا وضرب لذلك أمثلة وفسر ذلك تفسيرا واضحا بينا جليا صريحا صحيحا رجيحا حتى في العمل كذلك يا إخوان. ثم قال رحمة الله عليه وهذا هو معنى، هذا هو معنى ماذا؟ قال هذا هو معنى قولي الشيخ عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني، هكذا عبد القادر الجيلاني الذي يعني الآن تنسب إليه طريقة، طريقة القادرية التي رأيتم أصحابها انحرفوا فيها انحرافا بل غلا فيها أتباعه، فلم يكونوا معتدلين، فلم يكونوا ملتزمين، يعني هذا أصحاب طريقة انحرفوا صراحة ونسبوا إليه لأنهم يعرفون مكانته ويعرفون كذلك صلاحه ويعرفون إذا فيريدون زعموا أن يدلسوا على الناس، فهم ينتسبون إليه اسما ويدعون الانتماء أو الانتساب إليه اسما، ولكنه في الحقيقة يعني ليسوا كذلك، كذبوا عليه ونسبوا إليه أقوالا وأحوالا، حتى في بعض الكرامات قالوا عنده طبعا كانت له كرامات، ذكر يعني أنه كانت له كرامات ثبتت عنه، لكن عموما غلا في ذلك الناس وادعوا أشياء. وكما يقول يعني الإمام الذهبي الشيخ عبد القادر كبير الشأن، لكن في أقواله يعني لما ذكر هذا القول صحيح، لكن في أقوال ممكن يعني أقوال مكذوبة عليه، أقوال كثيرة تنسب إليه من كما يقولون مكذوبة عليه وادعاها كذلك المنتسبون والمدعون الانتساب والانتماء والصلة كذلك بمنهجه وطريقته. ويقول ابن كثير فيه وبالجملة كان من سادات المشايخ، المهم يعني بالجملة، لكن هذه الكلمة التي ساقها وأوردها الإمام الحافظ أقول ابن القيم رحمة الله عليه لما قال وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه رحمه الله كن مع الحق، هكذا قال، كن مع الحق، كن مع الحق كما قال بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. فسر هذه الكلمة وأورد هذه الكلمة، أي هذه الفقرة وهذه الجملة، الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين قائلا: ومدار حسن يعني الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، أي على ضربين أو وجعين، هكذا كما ذكر، أي معنيين، إذن على حرفين، ذكرهما عبد القادر أي الجيلاني، فقال: كن مع الخلق مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل، هكذا كلامه رحمة الله عليه، قال: فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين، ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق يعني إنما ينشأ من توسط الخلق فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان. ثم ذكر قال: والمقصود بهذه المقدمة، أي ما سلف وتقدم مما ذكره المصنف بين يدي ذكره لحقيقة الهجرة إلى الله ورسوله. تعرفون حديث يحفظه عامة المسلمين وجل، إن لم نقل كل المسلمين، أغلب الطلبة والشباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تذكرون الحديث، وكان يريد أن يقول هذه المقدمة حتى تكون هجرتكم قائمة على العلم النافع ومستوفية بأحكام وشروط وضوابط وقيود وحدود العلم والعمل الصالح، أي ما سيأتي بعدها، وذلك أنكم تزودتم بخير الزاد. ألم يقل ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ فأنا ذكرتكم وذكرت لكم حقيقة هذا الزاد، وفصلت لكم معاني وحقائق هذا الزاد الذي سيأتي ذكر ذلك في ثنايا وفي فصول هذا الكتاب الذي جعلت ما ذكرته آنفا هو مجرد مقدمة يراد بها هذه المقدمة، يعني مقدمة ماذا؟ ما سيأتي إن شاء الله. ودائما المقدمة تسبق وتتقدم، ولهذا سميت بالمقدمة، يعني هكذا مقدمة، وبالتالي تكون إن شاء الله حتى يعرف الإنسان كيف يسير وإلى أين يصير بإذن الله تعالى. ولهذا قال: والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. ثم أخذ بذكر ذلك واستهله بقوله: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائل آخره. هذا ما سنعرفه إن شاء الله وسنتناوله بإذن الله تعالى في المجلس القادم والذي إن شاء الله سيكون غدا بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.